هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والأخوات، في هذه الحلقة من حلقات برنامج منافع. هذا البرنامج الذي يأتيكم ضمن سلسلة برامج تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. كما تعودنا أيها الإخوة والأخوات في بداية كل حلقة أن نطرح سؤالا ليجيب عنه بعض الإخوة. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عرفات والمغفرة. في هذه الأيام المباركة يحسن أن نتعرف على بعض المعاني التي جاءت إما في بعض آيات من كتاب الله جل وعلا أو بعض أحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث: أشهدكم أني قد غفرت لكم. ماذا أراد عبادي هؤلاء؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم. سألنا هذا السؤال لمجموعة من الإخوة فكانت إجابتهم على النحو التالي، نستمع إلى الإجابة ثم نعود إليكم.
منافع، منافع.
يعني إن الله سبحانه وتعالى يعني غفر لعباد المؤمنين، ويعني عهد أن يغفر لهم، وشهد الملائكة أنه حيغفر لهم بسبب يعني ذكر معين أو جلسة ذكر في مسجد ما أو درس علمي.
أشهدكم يا ملائكتي إني غفرت لهم، ده مفهوم ربنا بيقصد فيه الناس اللي هم بيقوموا بفريضة الحج كل سنة وكده، فربنا ربنا بيشهد الملائكة وكده إن هو غفر لهم كل الذنوب.
المعنى إنه يعني الحج اللي بيروح بيت الله وبيحج يوم عرفة ربنا يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. المعنى في الآية إنه الإنسان لما يروح على الحج يعني ربنا بيغفر له خطاياه، بيغفر له ذنوبه.
في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أن الملائكة سألت ربنا عن الناس الذين يأتون إلى الحج، فيقول لهم إن بعض الناس قد يأتون ولديهم مصالح، فربنا يقول لهم: أشهدكم أني قد غفرت لهم، دلالة على سعة رحمته ومغفرته. وطبعا أكيد الحج شعيرة من شعائر الإسلام العظمى والتي يجب تكبيرها، والناس مدعوة لأنها تمارس هذه الفضيلة الكبيرة التي هي ركن من أركان الإسلام. وطبعا أكيد أن الحاج في يوم عرفة يعود كما ولدته أمه.
منافع، منافع.
إذن كما جاء في الحديث إني أشهدكم أني قد غفرت لهم، هذا كما جاء في الحديث القدسي، معنى أننا أمام هذا المشهد العظيم الذي هو مشهد يوم عرفات، هو اليوم المشهود، هو يوم الرضوان، هو يوم العتق من النيران. هذا اليوم العظيم لا شك أن أعظم ما يحصله الحجاج هو مغفرة الله جل وعلا، فالله جل وعلا يشهد الملائكة على مغفرته تبارك وتعالى لهم. هذا اليوم يوم المباهاة، يباهي ربنا تبارك وتعالى بهذا الجمع العظيم، يباهي بهم الملائكة. ماذا أراد هؤلاء؟ هؤلاء الذين جاءوا من كل فج عميق وقفوا في هذا الموقف العظيم وعلى هيئة واحدة ولطلب واحد وسؤال واحد، ولذلك كانت بركة هذا اليوم عظيمة ليس على الحجاج فقط وإنما على الأمة بأسرها. حتى في كل بلد من بلاد المسلمين هذا اليوم له فضله ومنزلته. صوم هذا اليوم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفر سنتين، سنة قبله وسنة بعده، وبالتالي فبركة هذا اليوم عظيمة على كل مسلم وعلى الحجاج على وجه الخصوص. يوم تقال فيه العثرات وتسكب فيه العبرات، يوم عرفة يوم عظيم تغفر فيه الذنوب من علام الغيوب. وبالتالي فما رؤي الشيطان في أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه من ذلك اليوم، لما يرى من تنزل الرحمات وتجاوز الله جل وعلا عن الذنوب العظام. يعتق الله جل وعلا فيه عبيدا من نار جهنم، ولذلك ما من يوم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فهذا اليوم منزلته ومكانته عظيمة في نفس كل مسلم، والحاج ينبغي أن يستشعر عظمة هذا اليوم، يعرف أن هذا اليوم هو اليوم المشهود، هو يوم العتق من النيران، هو يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الدعاء خير دعاء ينبغي أن يتشبث به العبد المسلم. الحاج ينبغي أن يكثر من هذا الدعاء، خير الدعاء دعاء عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخير أنا ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا يبين لنا أيها الإخوة والأخوات مسألة عظيمة، وهي عظمة التوحيد في هذا المقام العظيم. أعظم دعاء الحظ إلى أن هذا ذكر، لكنه في مقام دعاء، في مقام ثناء لله جل وعلا، أن تثني على ربك جل وعلا وتفرده بالتوحيد، وتقول في هذا اليوم تردد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك لا بد لكل حاج وحاجة أن يسعى إلى تحصيل فضل هذا اليوم، يسعى إلى تحصيل فضل هذا اليوم بحفظ جوارحه وحفظ وقته، يحفظ جوارحه ويحفظ وقته، ويكثر من ذكر الله جل وعلا، يكثر من التضرع ويكثر من الانكسار ومن التذلل لله جل وعلا في هذا اليوم. يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان على غاية من الذل والانكسار والدعاء عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم العظيم. هذا اليوم الذي هو يوم كما قلنا يوم المباهاة، يباهي الله جل وعلا بعباده الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، يعني معنى أنهم بارزين، وفي رواية ضاجين، يعني ضاجين يلهجون بذكر الله جل وعلا ويدعونه ويتضرعون إليه. لا شك أن هذا المقام العظيم مقام ينبغي أن يستشعره الحاج ويقف وقفة مع نفسه، لا يضيع هذا اليوم، لا يفرط فيه. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فأدرك أيها الحاج معنى قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. ولذلك كان من فاته هذا اليوم فاته الحج، من ضيع وفرط في هذا اليوم فرط في حجه، إما بتقصير أو بعدم قبول، معنى أنه لو لم يقف هذا اليوم لم يتم الحج وليس له حج، أو فرط في الوقوف، معنى أنه لم يقف بعرفة، يعني ما تبين الموقف الذي هو معلوم وظاهر ولله الحمد، في علامات تبين الأماكن التي يوقف فيها والتي هي خارج حدود عرفة. ولذلك كان على الحاج أن يحرص على تحصيل فضل هذا اليوم بالوقوف فيه، وإلا فلو وقف الإنسان مثلا في مكان غير عرفة ودعا بكل الأدعية فإنه لا ينتفع بهذا، لأنه ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وليس على هدي، خذوا عني مناسككم النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يصح لمسلم إلا أن يقف كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام، ويحرص أن يحصل الخير في هذا اليوم، وإنما شرع له جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وليتفرغ للعبادة وللذكر حتى تغرب الشمس وينصرف بعد غروبها. الأمر المهم هنا في الحج على وجه الخصوص أنه لا بد أن يتبين كل حاج وحاجة كيفية العبادة في الحج، كيف نعبد الله جل وعلا في الحج. هذا السؤال توجهنا به إلى عدد من الإخوة فكانت إجابتهم على النحو التالي، نستمع إليها ثم نعود إليكم.
منافع.
منافع.
هو الحج من أول الحج لآخر يوم في الحج هو عبادة لله سبحانه وتعالى، لكن أنا بشوف أنه العبادة اللي الإنسان يتمسك فيها بحيث أنه يتلقى أجر عبادته كاملة، اللي هي يصون نفسه عن خلينا نحكي عن العصبية، النرفزة، الزحام، اللي هو تحمل الآخرين. الدين دين الإسلامي دين تسامح، فالأحد يعني خلال الحج يكون برضو هذا الخلق معاه، هو خلق كريم وبرضو عبادة،
التقرب إليه بالطاعات وغسل الذنوب والمعاصي فرض الله مرة كل سنة ليتذكرون الآخرة ووقوفهم على صعيد عرفة ومشهد يوم القيامة.
بنعبد الله باتباع أوامر الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المناسك والطواف والسعي ورمي الجمرات والوقوف بعرفة وجميع أركان الحج، يعني
عن طريق الطواف والسعي وعن طريق أداء النسك اللي أمرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والآية في القرآن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،
قراءة القرآن والذكر باستمرار في فترة الأيام الحج، طبعا أداء النسك بأكمل وجبة، يعني والواحد يحاول بقدر استطاع أنه إيش ما يفوت أي فرض أو في مناسك الحج من رمي الجمرات، يعني يحاول يكون إيش أنه رماها على أكمل وجه.
يعني ممكن الأمة الإسلامية في هذه الأيام وفي هذا الزمن الفاضل زمن الحج تحتاج إلى عبادة التسامح مع بعضها البعض، لأنك تجد في الحج الزحام الشديد ما بين الحجيج، عندما يكون التسامح بين المسلمين لا شك أنه خلق رفيع جدا ويحتاج إلى أن نتكاتف ونتعاون حتى نحقق هذا الخلق الإسلامي العظيم.
منافع.
منافع.
نشكر الإخوة على هذه الإجابات القيمة الطيبة. الحقيقة الأول والأخير أشاروا إلى مبدأ عظيم من مبادئ ديننا وهو التسامح، وهو ما نحتاج إليه كثيرا في الحج. الأول بدأ وذكر التسامح، والأخير لاحظتم أنه أيضا ذكر التسامح. الحاج ينبغي أن يدرك أهمية التسامح وفضل التسامح في الحج، لأنه لا يحج لوحده، وإنما يحج مع هذا الكم الغفير والهائل من مختلف الأجناس والأعمار والثقافات، هؤلاء يتفاوتون ويختلفون، وبالتالي لا بد أن يوطن الحاج نفسه على التسامح، معنى أنه يدرك أن التسامح عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا العافين عن الناس. هذه من الصفات التي ينبغي أن يحرص عليها الحاج، ويدرك أنه كما ذكر في عبادة، هو في عبادة من خروجه من بيته إلى عودته، ولذلك ينبغي أن يكون حريصا على أن يحصل كل خصلة حميدة، وأن يتقن عمله وأن يحسن حجه، لأن الإتقان والإحسان في الحج من أهم المطالب. لا ينبغي للحاج أن يتسامح أو يغفل عن فضيلة التسامح وفضيلة الإحسان إلى الآخرين. على الحاج أن يدرك أن الحج أركان وواجبات وسنن وأداب، كلها ينبغي أن يلتزم بها ويأتي بها، لكن أيضا عليه تجاه الآخرين حقوق، عليه تجاه الآخرين حقوق كبيرة جدا. هذه الحقوق ينبغي أن يحصلها الحاج ويسعى إليها، وهي من العبادة. يعني بعض الناس يحصر العبادة للأسف، وهذا ربما يعني قد يرد عند كثير من الناس للأسف، أن يحصر العبادة في ما يخص نفسه، ولذلك تجد أنه لا يبالي بالآخرين، يريد أن يؤدي العبادة على وجهها الصحيح، لكن حتى ولو أدى به ذلك إلى الإيذاء للآخرين. وهذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، إن لا تؤذي أحدا من المسلمين، ولذلك من سلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني في الحج من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده. لا ينبغي أن يغفل الحاج عن أن معاملته للآخرين عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. ولذلك نفهم بر الحج ما هو، يعني كل حاج يسعى إلى أن يكون حجه مبرورا، فما هو بر الحج؟ عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بر الحج قال إطعام الطعام وطيب الكلام، وجاء في رواية إطعام الطعام وإفشاء السلام، بمعنى أنك ينبغي عليك أيها الحاج الذي تقف بعرفة، ينبغي عليك أن تكون على صلة طيبة بالناس، وهذا في كل وقت، يعني على كل مسلم ومسلمة أن يطعم الطعام وأن يفشي السلام وأن يطيب الكلام. لكنه في الحج نقول يتأكد، لأنه من بر الحج يتأكد عليه أن يطعم الطعام، يحسن إلى الناس، يفشي السلام، لأنه سبب للمحبة بين الناس. أيضا يدرك أن الكلمة الطيبة صدقة يتصدق بها على نفسه، وبالتالي فلا بد أن يكون طيب الكلام مع إخوانه، سيلتقي بألوف مؤلفة من الناس. وربما نقول إن الحاج عليه أن يشتغل بذكر الله وطاعته، أن يشهد منافع الحج، لكن عليه أيضا أن يحسن إلى الآخرين، أن ينفع الآخرين، عليه أن يحفظ أوقاته كلها في الحج، يجعل يوم منى لمنى، يجعل يوم عرفة لعرفة، يجعل أيام الجمرات لرمي الجمرات، يعني معنى أنك تعبد الله جل وعلا في هذه الأيام بهذه العبادات المخصوصة، يعني تؤديها على الكيفية التي أمرت بها، وتحرص على أن توقعها الموقع الصحيح المتأسي فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا ينبغي عليك أمرا آخر، وهو أن تحسن إلى هؤلاء الحجيج وتنفعهم بقدر ما تستطيع من النفع، ببدنك، بوقتك، بمالك، بجهدك، بالذي تستطيع. ينبغي أن تكون معينا للآخرين، تحفظ أقوالك، تحفظ أعمالك من في هذه الأيام المباركة، أن تكون على صلة بالله جل وعلا، أن تحذر حذرا شديدا من أمر ربما نراه للأسف عند بعض الحجيج، وهو عدم الاتباع أو الابتداع في الحج. يعني إذا أردت أن تعبد الله في الحج فينبغي أن تعبد الله في الحج على الكيفية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم القائل: لتأخذوا عني مناسككم. وخطورة الابتداع في الحج قد بينها النبي عليه الصلاة والسلام عندما رمى الجمار. الحظ أنه عليه الصلاة والسلام قال: بمثل هذه فرموا، أخذ حصاة صغيرة أكبر من حبة الحمص بقليل، وقال: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو في الدين. وبالتالي فالحاج يحتاج إلى أن يعبد الله بالكيفية التي أمر بها، لا أن يغلو في دينه. أسأل الله جل وعلا في ختام هذه الحلقة أن نكون من يوفق إلى فعل الخيرات، وأن يكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين.